فهذا اختلاف للعلماء في المسألة، ومذهب الجمهور هو الصحيح. مذهب الجمهور هو الصحيح في أنه لا يجب التتابع في القضاء، ويجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يقضيه متفرقا. ولكن هنا مسألة مهمة، ولهذا حرص الإمام رحمه الله أن يتكلم عليها بعد كلامه على مسألة القضاء، وهي لو أنه أخر القضاء أو جعله متفرقا، فهل هذا مطلق في كل حال وفي كل وقت؟ بمعنى أنه لو جاء عليه رمضان آخر، لو أنه أخر أو فرط حتى جاء عليه رمضان آخر، فهل يجوز له ذلك؟ هل يجوز له أن يديم التأخير أو التفريق حتى يأتي عليه رمضان آخر؟ تعرض الإمام للمسألة وذكر قول إبراهيم وهو النخعي رحمه الله تعالى: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. فهما قولان للعلماء، العلماء لهم قولان في من أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان آخر. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب عليه في هذه الحالة فدية مع القضاء، القضاء لا يزال موجودا، لا تزال الذمة مشتغلة به فلا يسقط، لكن أوجبوا عليه مع ذلك فدية. وبهذا قال غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم لهم مخالف، قالوا: من أخر رمضان، يعني القضاء منه، حتى جاء عليه رمضان آخر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وذهب طائفة من السلف والعلماء إلى عدم وجوب الفدية، وأنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط. وهذا هو اختيار المصنف رحمه الله، قال: ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال فعدة من أيام أخرى. فدليل هذه الطائفة أن الله تعالى لم يذكر إطعاما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر فدية، وإنما هناك القضاء فقط، لم يذكر الله تعالى إلا القضاء. والآية فيها عموم: فعدة من أيام أخر، أي سواء دخل عليه رمضان آخر أم لا، ليس في الآية تفصيل ولا تفريق. ولا شك في قوة هذا المذهب، لولا أنه قد قال بخلافه نفر من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، فلا أحب أن أخالف ما أفتى به هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى، لا سيما وقد أشرت لكم من قبل أن قول الصحابة في هذه الحالة حجة عند نفر من الأئمة. إذا قال عدد من الصحابة قولا لا يعلم لهم فيه مخالف، فهذا حجة عند نفر من الأئمة والمحققين، والله تعالى أعلم. تعرض الإمام بعد ذلك لمسألة الفورية والتراخي في قضاء رمضان. من كان عليه قضاء من رمضان، هل يجب عليه أن يبادر به فورا أم يجوز له أن يؤخره؟ وهذه مسألة يتكلم عليها في الأصول عندما نتكلم عن الواجب، ونقسم الواجب إلى واجب على الفور وواجب على التراخي. فهناك واجب على الفور، أي لا بد أن تفعله فورا إذا جاء وقته، وهناك واجب على التراخي، أي لا يجب عليك أن تفعله فورا، بل يجوز لك أن تؤخره عن وقته، عن وقت وجوبه. فهذه مسألة أصولية، وعندما نتكلم على الأصل في الواجب من جهة الفورية والتراخي، فالأصل في الواجب الفورية، الأصل في الواجب الفورية، لأن الواجب مأمور به، والأصل في الأمر المبادرة بإيش؟ بأدائه. الأصل في الأمر المبادرة بأدائه، والواجب مأمور به، فالأصل في الواجب أن يكون على الفورية، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. هذه القاعدة تحكمها معك في هذه المسألة أيضا في مسألة قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان مأمور به ولا لا، واجب ولا لا، فالأصل أن يكون على الفرض، فالأصل أنه بمجرد الفطر من رمضان، يعني بمجرد انتهاء يوم الفطر، لأن يوم الفطر الذي هو يوم العيد الصيام فيه إيش حكمه؟ حرام، لا يجوز. فبمجرد انتهاء يوم الفطر تبادر بالقضاء فورا، هذا هو الأصل، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فالإمام رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقوم علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فالحديث واضح في أنها كانت تؤخر ماذا؟ القضاء، ولا تؤخره شهرا ولا شهرين ولا ثلاثا، بل كانت تقضيه في شعبان، يعني قبل أن يأتي رمضان التالي، فهذا تأخير طويل. فالحديث ظاهر جدا في جواز تأخير القضاء. وهذا الذي كانت تفعله عائشة رضي الله عنها كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، ولا شك في هذا. والسؤال هنا: ما السبب في تأخيرها القضاء طوال هذه المدة؟ هي رضي الله عنها لم تذكر من ذلك شيئا، إنما قالت: فما أستطيع، فما أستطيع، يعني كان يحول دون المبادرة بالقضاء شيء. وما هو هذا الشيء؟ لم تذكر منه شيء، إنما قال يحيى وهو ابن سعيد رحمه الله ظنا منه أو اجتهادا منه، قال: الشغل من النبي أو للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات التصريح بالظن، قال: فظننت أن ذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مجرد ظن منه. وما معنى هذا الكلام؟ معناه أنها كانت تلاحظ حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ربما يحتاج إليها، ربما يحتاج إلى ما يريده الرجل من امرأته، فكان هذا هو المانع من صيامها، على ما ظنه من؟ يحيى بن سعيد رحمه الله. طيب، هل هذا هو الواقع فعلا؟ هل كان هذا الأمر هو الذي يدفعها فعلا إلى تأخير القضاء؟ هنا بحث للعلماء. بعض العلماء تحفظ على هذا وقال: هذا ليس مانعا صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت له زوجة واحدة؟ الجواب لا. وهل كان لا يعيش إلا مع زوجة واحدة من زوجاته؟ الجواب لا، بل كان صلى الله عليه وسلم إيش يصنع؟ يقسم لكل امرأة من نسائه نومتها. فإذا عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم معها دائما، بل كانت له زوجات أخريات، وكان يعطي لكل واحدة منهن حقها ويقسم لها نومتها. نعم، ربما كان يدنو صلى الله عليه وسلم من امرأته في غير نوبتها فيقبل أو يلمس أو يباشر، وهذا ليس مانعا من ماذا؟ من الصيام، لأنه قد مر معنا أن الصائم يقبل ويباشر إلى آخره. فتحفظ بعض العلماء على هذا وقال: هذا ليس سببا حقيقيا في منع عائشة رضي الله عنها من القضاء. وقال بعض العلماء: بل ربما كان هذا حقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما احتاج فعلا إلى مجامعتها، ربما احتاج إلى القضاء وطره، فكان هذا مانعا لها من القضاء. على كل حال، الحديث كيفما فسرناه نص واضح جدا في جواز التأخير، لأننا نسأل سؤالا فنقول على التسليم بأن هذا هو المانع أو ليس المانع، ما الذي كان يمكن أن يمنع عائشة رضي الله عنها من المبادرة بالقضاء؟ سؤال. فلا يمكن تفسير الحديث إلا على جواز التراخي، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بل عامة أهل العلم. واضح؟ وعيد الكلام، الحديث إذا تأملت فيه لا يمكن تفسيره إلا على التراخي، على أن قضاء رمضان يجوز على التراخي لا تجب فيه المبادرة، على أن تأخير القضاء جائز ولو من غير عذر. لأننا نسأل فنقول ما هو العذر إذن؟ ما هو العذر الذي كان يمنع عائشة من القضاء لو كان واجبا؟ لو كانت المبادرة بالقضاء واجبا، لو كان القضاء على الفور، فإنه لا يجوز تأخيره إلا بعذر واضح، إلا لمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك من الأعذار الواضحة. وهذا كله لم يكن موجودا. هل كانت عائشة رضي الله عنها مريضة؟ هل كانت مسافرة؟ هل كانت حائضا العام كله؟ هل كانت نفساء أو حاملا أو مرضعا؟ ما في شيء من هذا. طيب، تكلمنا على الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا اختلاف العلماء في الاعتبار بهذا العذر، أن هذا عذر أو ليس بعذر، هذا محل نظر وتأمل للعلماء. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: مكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من الواجبات، يعني ليس مجرد اشتغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعها من أداء الواجب. فلو كان قضاء رمضان على الفورية لكان يجب أن تلتزم وإن احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يدفعها إلى معصية الله، إلى مخالفة واجب يجب عليها؟ فالحديث كيفما تأملت فيه لا يدل إلا على أمر واحد، وهو أن تأخير القضاء جائز وليس حراما، وليس قضاء رمضان على الفور، وإنما هو على ماذا؟ على التراخي. وهذا مذهب عامة أهل العلم وهو الصحيح. فيجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يؤخره، وعليه فيجوز له أن يصوم التطوع قبل الشروع في القضاء. يعني الآن أخر القضاء وجاء عليه ست من شوال، ماذا بعد رمضان مباشرة؟ شوال. إيش في شوال؟ صيام الست من شوال. فهنا يأتي السؤال: أنا علي قضاء من رمضان، رجل أو امرأة، هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال قبل البدء في القضاء؟ نقول نعم يجوز، لأن قضاء رمضان ليس على ماذا؟ ليس على الفرج، وإنما هو على التراخي. فيجوز له أن يصوم الست، وأن يصوم من عرفة، وأن يصوم من المحرم، وأن يصوم ما شاء من النوافل قبل أن يشرع في القضاء. المهم أنه يبادر بالقضاء قبل ماذا؟ قبل رمضان التالي، لاختلاف العلماء في هذه المسألة. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على أن التأخير في هذه الحالة يكون معصية، على أن من أخر عامدا قضاء رمضان من غير عذر حتى يأتي عليه رمضان آخر، نقل بعض العلماء الإجماع على أنه يكون آثما في هذه الحالة. إذا نهاية القضاء عندنا متى؟ قبل رمضان التالي. طيب، أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر، اختلاف العلماء الذي ذكرناه في الفدية، هل تجب عليه فدية أو لا؟ واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجب المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. هذا باب في حكم الحائض في ترك الصوم، وقد مر معنا أنه لا بد من النقاء من الحيض والنفاس، هذا شرح لا بد منه في الصيام. فلا يجوز للمرأة صوم إذا كانت حائضا أو نفساء، وهذا بإجماع أهل العلم. قال العلماء: صيام الحائض والنفساء حرام، لا يجوز أصلا، ولو أنها صامت فهي آثمة. وبهذا نعرف ما يقع فيه كثير من نساء المسلمين جهلا من تمسكهن بالإمساك عند الحيض أو النفاس. يعني تجد المرأة حائض ونفساء ولا تأكل شيئا ولا تشرب شيئا ولا تبقى ممسكة كما هي، هذا جهل. فعلينا أن نعلم الناس وعلينا أن نبين أن هذا حرام وأنه ليس بجائز أصلا. يجب على المرأة في هذه الحالة أن تفطر ولو على اليسير، المهم أنها تأكل شيئا، ولا يجوز لها أبدا أن تعتد بهذا الإمساك الذي تمسكه. ولا يقال يجب الإمساك تشبها بالصائمين، هذا في الحقيقة لا وجه له أبدا ولا داعي له إطلاقا، وإن كان بعض العلماء يقوله في حالات مشابهة. يعني يقولون مثلا من قدم من سفر وكان مفطرا، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم أم لا؟ فقال بعض العلماء مراعاة لحرمة اليوم وتشبها بالصائمين فأوجبوا عليه الإمساك، لكن هذا في الحقيقة لا وجه له. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره. يعني واحد أفطر في أول النهار لسبب شرعي، نقول له في آخر النهار صوم؟ ما يصح هذا. فهذا القول في الحقيقة لا وجه له ولا دليل عليه، والإنسان إذا كان له سبب شرعي في الإفطار فإنه يفطر في أية ساعة شاء من النهار. فبالنسبة للحائض العلماء مجمعون على أنها لا صوم لها، لا يجوز لها الصيام، ولو وقع منها صيام فإنه لا يعتد به شرعا بل تأثم بذلك. والعلماء متفقون أيضا على أن الحائض فرضها القضاء، على أن الحائض من أهل القضاء، هذا بإجماع العلماء. فالحائض إذا أفطرت أياما من رمضان عليها أن تقضي هذه الأيام بعد ذلك. وهنا يختلف حكم الصوم عن حكم الصلاة، لأن الحائض أيضا تترك الصلاة بالنص والإجماع، لا تجوز لها صلاة ويجب عليها أن تدع الصلاة، ولكن هل عليها قضاء لهذه الصلوات؟ الجواب لا، بإجماع أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع كما كان الخوارج يقولون قديما، كانوا يجبون على المرأة قضاء الصلاة التي تركتها حال الحيض، فهذا قول بدعي مخالف للنص والإجماع. العلماء متفقون على أن الحائض ليس عليها قضاء للصلوات. الإمام رحمه الله يذكر هنا تعليقا أثرا عظيما لأبي الزناد رحمه الله، يقول: إن السنن والوجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. هذا أثر عظيم طيب جدا، استطعت أن تحفظه فافعل. العبرة عندنا ليست بالرأي، العبرة في الدين ليست بالرأي، ليست بما يراه الإنسان، ليست بنظر الإنسان أنه ينظر في كذا ويقيس كذا ويعتبر كذا. طالما أن النص جاء على خلاف هذا الرأي أو النظر أو القياس فإنه لا شيء هنا إلا الاتباع، لا شيء هنا إلا الاتباع، ولا يجوز في هذه الحالة تحكيم لرأي ولا قياس ولا نظر. فمن شأن السنن ومن شأن الأحكام الشرعية أنها تأتي أحيانا على خلاف ما قد يراه الإنسان، أو على خلاف ما يدركه الإنسان بعقله. هناك الكثير من الأحكام الشرعية لا نستطيع أن ندرك وجهها، لا نستطيع أن نقول تفسيرها عقلا كذا. مقادير الصلوات من ناحية الركعات، الصبح ركعتان والظهر أربع والمغرب ثلاث، لماذا؟ هل نستطيع أن نفسر هذا بالعقل؟ الحج في أركانه وصفاته وأعماله، هل نستطيع أن نوجد تفسيرا معقولا لهذه الأحكام؟ لماذا الطواف بهذا المكان تحديدا؟ ولماذا هو سبعة أشواط؟ ولماذا تبتدئ من الحجر الأسود؟ هل نستطيع؟ لا نستطيع. مقادير الزكوات، لماذا كان مقدار الزكاة في المال كذا وفي الزروع كذا وفي الأنعام كذا؟ هل نستطيع أن نفسر هذا؟ فالإنسان لا يستطيع أن يعمل عقله في هذه المجالات، ولا يستطيع أن يقول نقيس كذا على كذا، لا، ما يصح. هذه مقادير معينة وأحكام شرعية منضبطة لا نستطيع أن نخالفها أو ندفعها بالمرة. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه له مقولة مشهورة وهي عظيمة جدا، قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ماذا؟ من ظاهره. يعني أنت عندما تنظر في الظاهر هكذا تقول المسح لإزالة الوسخ، طيب الوسخ يكون في باطن الخف ولا في أعلى؟ في باطن الخف أظهر يعني وأكثر يكون الوسخ فيه، لكن الأمر ليس كذلك، واضح؟ فمن هذا المسألة التي نتكلم فيها الآن، مسألة أن الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ لا نقول لماذا، هكذا الحكم الشرعي، هكذا الحكم الشرعي، هكذا دين الله تعالى، الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا دين الله تعالى. يقول: من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فهذا من السنن ومن وجوه الحق التي جاءت على خلاف الرأي. واستدل الإمام بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك نقصان دينها؟ فهذا نقصان لدين المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وفسر نقصان العقل بأن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وفسر نقصان الدين بأن المرأة في الحيض لا تصلي ولا تصوم. وحديث دليل كما هو معلوم في مسائل الإيمان على أن الإيمان يزيد وينقص. فالحاصل أن الإمام استشهد هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. لكن في مسألة القضاء تحديدا هناك حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أسنده الإمام في موضع آخر، لما سألتها معاذ العدوية رحمه الله: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ حرورية يعني خارجية، فالقول بإيجاب القضاء بالنسبة للصلاة إنما كان يعرف عن هؤلاء المبتدعة عن الخوارج. فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأحالت الأمر على ماذا؟ على حكم الشرع، الشرع حكم بهذا، فلا مجال لعقل ولا قياس ولا نظر ولا جدال ولا شيء. على أن كثيرا من العلماء قد أبدى مناسبة معقولة يمكن أن يستأنس بها في هذه المسألة، وهي أن قضاء الصلاة يشوط بخلاف الصوم، وهذا أمر صحيح. يعني الآن المرأة عندما تحيض، ننظر مثلا في 5 أيام، لو أنها حاضت 5 أيام، إذا تركت الصلاة 5 أيام بلياليهن، لو أنها كلفت بقضاء هذه الصلوات فهذا أمر شاق جدا. متى تقضيها؟ هل تقضيها بشكل متتابع وفوري ومتتالي، يعني جميع الصلوات هكذا دفعة واحدة، ولا تقضي مع كل صلاة صلاة، ولا إيش يكون المسألة؟ لكن قضاء الصوم إيش؟ أيسر. لو أنها أفطرت هذه الأيام الخمسة التي حاضت فيها فقضاء الصوم أيسر، صيام 5 أيام أيسر من قضاء صلوات 5 أيام، فهذا أمر صحيح. ولكن سلمنا بهذا أو لم نسلم به، عندنا حكم الشرع هذا هو الأساس، وعلينا أن نؤمن إيمانا تاما أن أحكام الشريعة كلها تجيء على وفق الحكمة والمصلحة، سواء أدركنا هذا أم لا، وتجيء على وفق التخفيف والتيسير والرحمة، سواء أدركنا هذا أم لا. قال رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمته ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. هذا حكم من مات وعليه صوم. وظاهر الترجمة وعليه صوم واجب أيا كان نوعه، سواء كان من رمضان أو كان كفارة أو كان نذرا، أيا كان نوع هذا الصوم الواجب. هذا ظاهر الترجمة وظاهر اختيار الإمام رحمه الله، والمسألة قد اختلف فيها العلماء كما سأبين إن شاء الله. قوله وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، هذا محل تأمل ونظر، لأنه قد مر معنا في مسألة الإطعام في كفارة المجامع في إطعام 60 مسكينا أنه لا بد من 60 مسكينا متغيرين، لا يجوز إطعام مسكين واحد 60 يوما. فالمسألة مبنية على أصل، وهو هل المراد نفس الإطعام، هل المراد نفس الإطعام أم المراد عدد المساكين؟ انتبه، هل المراد نفس الإطعام أم المراد عدد المساكين؟ لو قلنا المراد مجرد الإطعام فنعم، لو أطعمت مسكينا واحدا 60 يوما جاز، لأنك أطعمت ولا ما أطعمت؟ أطعمت. لكن هل المراد هكذا؟ لا، إنما المراد إطعام 60 مسكينا، فلابد من مراعاة العدد، فلابد من مراعاة العدد. اتضح لكم هذا؟ طيب الآن في مسألتنا، من كان عليه صيام 30 يوما، من كان عليه صيام 30 يوما يعني أفطر رمضان بالكامل مثلا، واضح؟ هل المراد مجرد الصيام أم عدد الأيام؟ على هذا تنبني المسألة. فمن نظر إلى مجرد الصيام قال كما قال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، لأنهم صاموا ولا ما صاموا. لكن من نظر إلى عدد الأيام أنه لا بد أن يصوم 30 يوما مستقلة متغايرة، لابد من 30 يوما مستقلة متغيرة، فإنه يقول لا، وهذا هو الأفضل إن شاء الله. تفريعا أو يعني مشابهة لما قلناه في مسألة ماذا؟ الإطعام. فالصواب في هذه المسألة تحديدا أنه لابد من صيام الأيام مستقلة متغيرة لا تجزئ الصورة التي أجازها الحسن رحمه الله. ثم أسند الإمام رحمه الله في الباب حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم أسند حديث ابن عباس وفي ألفاظه طرق وفي ألفاظه اختلاف أشار إليها بعد ذلك، وليس هذا من شرطنا كما نبهت عليه في أول المجلس. في حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. ظاهر الحديثين يشمل كل صيام واجب. أولا في حديث عائشة: من مات وعليه صيام، هذا عموم ولا لا؟ وعليه صيام أي صيام واجب، واجب قضاء من رمضان، واجب كفارة، واجب نذر، أيا كان. في حديث ابن عباس ليس من جهة أن الرجل قال وعليها صوم شهر، العموم ليس من هنا، ولكن من قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، لأن هذا يشمل كل صوم واجب. كل صوم واجب يصدق عليه أنه ماذا؟ دين الله، صحيح؟ وهذا مما اختلف فيه العلماء. اختلف العلماء في هذه المسألة: من مات وعليه صوم هل يصام عنه أم لا؟ فقال بعض العلماء: لا يصام عنه أصلا، وهذا مصادم للنصوص التي مرت بنا. وقال بعض العلماء: يصام عنه كل صوم واجب أخذا بالعموم الذي جاء في هذه الأحاديث، وهذا اختيار المصنف رحمه. وقال بعض العلماء: هذا خاص بصيام النذر فقط، فالصوم الذي يصام عن الميت هو صيام النذر فقط من دون الواجبات، وأما سائر الصيام الواجب فليس فيه إلا الإطعام، يطعم عن الميت. يعني على هذا القول: من مات وعليه قضاء من رمضان يطعم عنه فقط، ينظر عليه قضاء كم؟ 5 أيام 10 أيام، مات وعليه هذا الصوم فإنه يطعم عنه كم؟ 10 مساكين، واضح؟ على حسب الأيام التي أفطر. وأما إن كان عليه صيام نذر، نذر أن يصوم لله تعالى 5 أيام ثم مات، فإنه يصام عنه في هذه الحال، يصام 5 أيام. ودليل هؤلاء المفرقين بعض ما جاء في حديث ابن عباس كما أشار إليه الإمام رحمه الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، قالوا فهذا مخصوص بصيام النذر، يعني قالوا السائل إنما سأل أصلا عن صيام نذر. واستدلوا أيضا بعمل عائشة رضي الله عنها، وهي التي روت الحديث، عائشة هي التي روت الحديث من مات وعليه صيام، قالوا ففي فتواها وعملها أنها سئلت عمن مات وعليه صوم ولم يكن هذا الصيام صيام نذر، فقالت أطعموا عنه، يعني أفتت بالإطعام في هذه الحال. لكن الأولى والله تعالى أعلم القول الثاني، وهو ما عليه الجمهور، أنه يصام عن الميت في كل صيام واجب سواء كان نذرا أم لا، أخذا بالعمومات بعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمل الصحابة أو قولهم فالعبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه، هذه قاعدة مهمة عليك أن تستحضرها في مثل هذه المواضع. إذا اختلفت رواية الصحابي مع رأيه فالعبرة بروايته لا برأيه، لاحتمالات متعددة، ربما يكون نسي، ربما يكون نسي الرواية، نسي الحديث، وهذا يقع ولا لا يقع؟ هذا حتى لأمثالنا ولكل إنسان، ربما يسأل الإنسان عن مسألة فيجيب فيها وفي المسألة الحديث ولكنه لا يستحضر، فيجيب على خلاف الحديث ويكون قد وقف على الحديث ولكنه نسي. فربما يكون الصحابي قد نسي، ربما يكون قد تأول عنده اجتهاد معين ربما يوافق عليه أو لا يوافق عليه. فمع وجود هذه الاحتمالات لا نترك اليقين. لماذا؟ للظن. عندنا اليقين، عندنا الرواية موجودة ومحفوظة والحمد لله ما فيها إشكال، فلا نترك هذا اليقين للظن الذي يتطرق إلى رأي الصحابي أو قوله. ربما وربما، لا، دعنا من ربما، دعنا نتعامل مع ماذا؟ مع اليقين. فإذا اختلفت رواية الصحابي مع رأيه فالعبرة بالرواية لا بالرأي. فيقال إن شاء الله تعالى والله أعلم يصام عن الميت في كل صوم واجب، من مات وعليه صيام واجب أيا كان لهم، سواء كان قضاء أو كفارة أو نذرا، فإنه يصام عنه في جميع هذه الأحوال. ومن الذي يصوم عن الميت؟ ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ صام عنه يجب وليه. من وليه؟ اختلف العلماء فقالوا هو القريب، أي قريب للميت، وقالوا هو الوارث خاصة يعني الذي يرث، الذي يكون له نصيب في الميراث، وقيل هم أولو العصبة يعني عصبته فقط من دون الوارثين لأنه ربما يرثه غير أولي العصبة، فقالوا لا أولي العصبة فقط. اختلاف العلماء، وليس هناك دليل واضح يمكن أن يعتمد عليه في ترجيح قول من هذه الأقوال، لأن الحديث فيه عموم، وكل واحد من المذكورين يمكن أن يصدق عليه أنه ولي للميت ولو من بعض الاعتبارات. فلو صام عنه أي واحد من أقربائه فهذا يجوز إن شاء الله تعالى، بل لو صام عنه أجنبي لا أجزأ. لو صام عنه أجنبي لا أجزأ، يعني واحد أجنبي، واحد من جيرانه من أصدقائه صام عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه دينا، قد سمى هذا الذي عليه إيش؟ دينا. طيب الدين يشترط في قضائه أنه يكون من القريب؟ لا، الدين لو قضاه عنك أجنبي، لو قضاه عنك أخ من إخوانك، جار من جيرانك، صديق من أصدقائك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قالوا فكذلك الصوم الذي يكون على الميت لأنه دين، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فلو صام عنه أجنبي فإنه يجزي. قال الإمام رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قوس الشمس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي وقال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، أو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. عندكم لو؟ لو عندي عدم قوة في الكلمة. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، فلو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة وقت الإفطار. لا شك كما هو معلوم أن وقت الإفطار عند غروب الشمس، هذا واضح مبين لا إشكال فيه، لكن هل يجوز الإفطار عليه السلام؟ هل يجوز الإفطار بمجرد الغروب أم لا بد من قدر زائد على هذا؟ بمعنى هل يشترط أن يمضي جزء من الليل مما بعد الغروب، يعني أن يمضي جزء من الليل أن ننتظر بعد الغروب شيئا؟ الجواب كما ذكر الإمام رحمه الله عن أبي سعيد وأخطر أبو سعيد الخدري حين غاب قوس الشمس، وكذلك في الحديث التالي حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا أي من جهة المشرق وأدبر النهار من هاهنا أي من الجهة الأخرى وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين صلى الله عليه وسلم أن فطر الصائم يحل بمجرد حلول الليل، وحلول الليل يكون عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس فقد حل الليل. واضح؟ كذلك في الحديث التالي وقد مر معنا من قبل في قصة السفر، لما كان صلى الله عليه وسلم صائما في سفر وقال لفلان انزل فافتح لنا إلى آخر الحديث، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فنصوص واضحة في أن الإفطار يجوز بمجرد غروب الشمس، وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز غيره في الحقيقة، لأنه كما سيأتي معنا أن تعجيل الإفطار هو السنة، وأن خلافه إنما يعرف عن أهل الكتاب، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن تأخير الإفطار حتى تختنق النجوم، فكل تأخير للإفطار فيه ارتكاب للمحظور وفيه تكلف لم تجئ به الشريعة بل قد نهت عنه. فالصواب الذي لا شك فيه أنه بمجرد تحقق الغروب يجوز الإفطار، وإن بقي شيء من الضوء وهذا لا بد منه، وهذا هو الذي استشكله الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فافتح لنا، ماذا قال له؟ قال إن عليك نهارا، ليس المقصود إن الشمس طالعة، لأن هذا بالطبع لا يبيح الإفطار، لا يمكن أن يفطر النبي صلى الله عليه وسلم والشمس في السماء، لكن قوله إن عليك نهارا يعني بقي شيء من ضوء الشمس، وهذا لا بد منه بعد تكامل الغروب، لا بد أن يبقى شيء من الضوء، فهذا لا يعتبر به، بين صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يعتبر به، وأن المراد أو المعتبر مجرد تحقق الغروب. فإذا تحقق الغروب وتكامل غياب قرص الشمس فهذا هو الكافي في جواز الإفطار. قال رحمه الله باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فافتح لنا، قال يا رسول الله لو امسيت، قال انزل فافتح لنا، قال يا رسول الله ان عليك نهارا، قال انزل فافتح لنا، فنزل فجدح ثم قال اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم، واشار باصبعه قبل المشرق. الامام يقول في الترجمه لا يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره، اي لا يشترط في الافطار شيء بعينه، خلافا لمن شذ كابن حزم فاوجب الافطار بالتمر، هذا شذوذ لا يلتفت اليه. الصواب الذي لا شك فيه ان الافطار يجوز بكل ما تيسر ولو بالماء ولو بادنى شيء من الطعام، وتاكيد النبي صلى الله عليه وسلم على الافطار بالتمر انما هو من باب الاستحباب. والامام يستدل بالحديث الذي مر معنا، ما وجه الاستدلال منه؟ من جهه الجدح، فسرنا الجدح قبل هذا، قلنا الجدح هو تحريك السويح بماذا؟ بالماء. فالمراد وان كان بالماء، لان الماء الذي جاء ذكره في هذا الحديث كان مختلطا بغيره، كان مختلطا بالسويح، فسواء كان الماء خالصا او كان مختلطا بغيره كل هذا لا باس به، أفطرت على تمر أو غيره من الطعام، أفطرت على ماء مختلط بغيره أم لا، كل هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدحني. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدحني، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا هو الكلام على تعجيل الإفطار، والحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فبين أن تعجيل الإفطار هو السنة التي ينبغي اتباعها، وأن خلاف هذا خلاف للسنة، وإنما يعرف عن أهل الكتاب، إنما يعرف تأخير الفطر كما قال العلماء عن أهل الكتاب أنهم كانوا يؤخرون فطرهم حتى تبدو النجوم أو ما أشبه ذلك، ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب. ولا يتصور جواز هذا إلا في الحالة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الوصال في قوله عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا هو الاستثناء، من أراد أن يواصل إلى السحر فإنه يجوز له أن يؤخر الإفطار إلى هذا الوقت، وأما بخلاف هذا على جهة السنة والمستحب والمؤكد فإنه يبادر بتعجيل الفطر ولا يؤخره إلى ما بعد هذا. قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وفي بعض النسخ: لا بد. وقال معمر: سمعت هشام لا أدري أقضى أم لا. بالنسبة لمسألة الخطأ في الإفطار، من أخطأ في الإفطار تأول أو شبه عليه فتبين أن الأمر على خلاف ذلك، أخطأ ظانا غروب الشمس فإذا بالشمس قد طلعت بعد هذا، رأى غيما في السماء أو ما أشبهه فظن أن الشمس قد غربت وتبين خلاف هذا، أو ما يحدث في هذه الأيام، لو أن رجلا سمع أذانا لبلد غير بلده فظنه أذان البلد، سمع أذانا غير بلده فظنه أذان البلد فأفطر، ثم تبين أنه أخطأ وأن الغروب لم يأتي بعد. وكذلك كل صورة يتصور فيها الخطأ في هذه المسألة، ما الحكم؟ أما من جهة الإثم فلا إشكال عند جميع العلماء أنه لا يأثم بذلك طالما أنه لم يفرط ولم يقصر، لا إشكال عند جميع العلماء أنه لا إثم في هذه الحالة لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إلا أنهم اختلفوا في القضاء، هل يجب عليه قضاء هذا اليوم أم لا؟ في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، هكذا الحديث، فلم تذكر قضاء. ولا شك أن القضاء لو كان يجب لذكرته، فالسكوت في هذه الحالة يقتضي عدم الوقوع. والذي ذكر عن هشام بعد هذا، عن هشام بن عروة، سئل مرة فقال لا بد من قضاء، وسئل مرة أخرى فقال لا أدري أقضى أم لا. فالذي لا شك فيه في نفس الحديث أنه لم يذكر بقضاء، وعدم ذكره يقتضي أنه لم يوجد ولم يؤمر به. لكن هنا إشكال في المسألة، وهو أن العلماء متفقون على أن الناس لو تراءوا الهلال ثم أخطأوا أو تبين لهم يعني أن الهلال لم يثبت فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أنهم أخطأوا وأن اليوم غير رمضان، فالعلماء متفقون في هذه الحالة على وجوب القضاء. العلماء متفقون في هذه الحالة على وجوب القضاء، ولا يظهر فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي نتكلم فيها والله تعالى. فالذي يظهر لي حتى الآن إيجاب القضاء احتياطا، إيجاب القضاء احتياطا، وإلا فبقطع النظر عن هذا الإشكال لا شك أن الأصل اعتبارا بظاهر الحديث أنه لم يذكر فيه القضاء، وعدم ذكره يقتضي عدم الأمر به. لكن هذا الإشكال الذي أوردته هو إشكال قوي في الحقيقة يوجب المزيد من الاحتياط والتحري في المسألة. فالذي أقول به الآن إيجاب القضاء في هذه الصورة احتياطا والله تعالى أعلم. نقف هنا إن شاء الله.